بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله في كتابه الأربعين النووي الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث رواه مسلم، والدمياطي يقول في شرحه بأن لفظة لا يكذبه ليست في بعض نسخ النووي وليست في صحيح مسلم، والله أعلم.
قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث العظيم الهام البين المشتمل على هذه الإرشادات ينبغي للمسلم أن يتخلق بما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى الخير ويحذر من الشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة والتعليق على شرح العلامة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رحمه الله على متن الأربعين النووية، وهذا الحديث والحديث الخامس والثلاثون. وكما سمعتم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال بأن هذا الحديث ينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاقه وأن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه. وهذا الحديث إذا تأملتم فيه رأيتم فيه الأمر والنهي والخبر، أو النهي والأمر والخبر كما يأتي بيان، وكلها مؤكدات للطاعة والامتثال. وسنمشي مع الشيخ رحمه الله بهذا. نعم.
المسلمون إخوة، ومن لازم الأخوة أي يترتب معها التعاون على البر والتقوى.
يعني يقول لك إن الأخوة ليست مجرد اسم، سواء كانت في النسب أو كانت في الدين، وإنما الأخوة هي التعاون على البر والتقوى وترك الإثم والعدوان. هي التعاون على البر والتقوى وترك الإثم والعدوان. نعم.
وألا يزجر أحد أحدا، وألا يبغي أحد على أحد، وألا يظلم أحد أحدا. قوله لا تحاسدوا من شأن الإخوة ألا يتحاسدوا، والحسد المقيت هو أي يتمنى الإنسان زوال نعمة أخيه.
هذا الذي قاله كثير من أهل العلم رحمهم الله، والذي حققه شيخ الإسلام تيمية وحرر القول فيه، هو أن الحسد كراهة النعمة التي عند المحسود، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنه، وسواء تمناها لنفسه أو لم يتمنها. فالحسد الممقوت، الحسد المذموم، الحسد المنهي عنه، هو أن تكره النعمة التي فيها أخوك المسلم. مجرد الكراهة هو الحسد. هذا الذي حققه شيخ الإسلام وتبعه عليه خلق من المحققين وغيرهم رحمه الله. ومجرد كراهة النعمة التي فيها الإنسان هذا هو الحسد. إن زاد على ذلك تمني زوال النعمة فإن هذا أشد في الإثم، أشد في الإثم. وإن أراد تحولها إليه فإن هذا أشد في الإثم. ويدل على هذا النصوص المطلقة، ومن أصرحها قوله سبحانه وتعالى في اليهود بعد إرسال محمد عليه الصلاة والسلام: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أي يكرهون ما هم فيه، يكرهون ما هم فيه. فأصل الحسد، إذا انتبهوا لهذا لأن هذا تحقيق لشيخ الإسلام تيمية، أصل الحسد هو أن تكره النعمة. إن انضاف إلى ذلك تمني زوالها عن صاحبها كان أشد، وإن انضاف إلى ذلك أن يعني يحب الإنسان أن تكون له وهذا الغالب في الناس فإن هذا أشد إثما. نعم.
إما يتمنى زوالها أن ينال مثلها أو أفضل، أو إذا لم يحصل له شيء فتزول هذه النعمة. وأما الحسد الممدوح فهو الإعجاب بما عليه المسلم من مال وعمل بالمال فيما يرضي الله.
نعم. هنا وكنت سأبدأكم بالكلام قبل الدرس على هذا الموضوع، ولكن الحمد لله جاءت مناسبته التي تكون أحق بالدرس. سمعتم الإمام أنه قرأ: وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ما الذي زين في قلوبهم؟ الكفر والنفاق والمرض والأدواء والبلاء، سماه الله زينة من أجل أن ننتبه إلى أن الألفاظ مهما كانت حسنة تعجب بها الآذان والقلوب وتنطق بها الألسن على أحسن حال، فإنها لا تغير الحقائق ولا المعاني. لماذا؟ لأن المقصود في كل شيء هو المعنى الذي تضمنه، فإذا انضاف إلى ذلك مراد الشارع وهو مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كان الأمر أشد. في قوله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، وفي قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، وفي قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدره. فأنت تظن أن اللفظ الحسن يأتي بالمعنى الحسن، أو أن الشيء الذي يطلق على ما تعجب به الآذان يدل على أنه شيء حسن وشيء جيد. الزينة ما الزينة؟ ما يتزين به الإنسان في الظاهر أو في الباطن، تمام؟ وهو لفظ حسن، لفظ حسن مستحسن. الشرح يدل على سعة، يدل على سعة، والله عز وجل استعمل هذه الألفاظ وهي الزينة أيضا في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية، وفي قوله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا مدار كل شيء على محبة الله سبحانه وتعالى وما تضمنه اللفظ من المعنى الصحيح، بغض النظر عن سلامة اللفظ. كون الإنسان ينشرح بالكفر أو ينشرح بالمعصية أو ينشرح صدره بمخالفة الدين، هذا لا يدل على أن ما هو فيه حق. ثم هذه المسألة مهمة جدا، ولهذا يقول العلماء: العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. اللفظ قد يكون حسنا، وهذا معنى أيضا قوله تعالى: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وكما قال القائل في زخرف القول: تزيين لقائله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ولو تكلمنا على هذا نسينا درس الشيخ، طيب، لكنها مهمة جدا، كنت سأنبه عليها قبل الدرس بسبب قراءة الإمام لهذه الآية حتى ننتبه. وهنا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، وقال في الصحيحين من حديث المسعود: لا حسد إلا في اثنتين. فهل هذا استثناء من المذموم أو إرادة لمعنى آخر غير المذموم؟ نعم، فرق بين المسألتين. ليس استثناء من المذموم بحال عند جميع أهل العلم، وإنما هو استعمال لللفظ على ما يحسبه الناس والمراد به شيء آخر. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة يتمنى فيها الإنسان ما عليه غيره من الخير لنفسه ولا يكرهه لغيره، لا يكرهه لغيره. وهذا الذي أراد أن ينبه عليه الشيخ الشارح رحمه الله، فانظر إلى ماذا يقول. نعم،
فيغبطه. نعم، وأما الحسد الممدوح فهو الإعجاب بما عليه المسلم من مال وعمل بالمال فيما يرضي الله فيغبطه، ويتمنى أن يساويه ليعمل مثل عمله.
مثل عمله، كما جاء في حديثين اثنين، وهذا تبعه الاستنباط الذي يسمونه بالاستنباطات التركيبية، يعني ما يمكن أن يعطيك نفس الدليل الحكم والفائدة إلا إذا انضاف إلى حديث آخر. في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علم مالا فهو ينفقه بالليل والنهار أو سلطه الله على هلكته، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقضي به ويعلمه الناس. طيب، لا حسد يعني قال العلماء لا غبطة، وهنا أن يتمنى الإنسان ما هو فيه. في حديث أبي كبشة الأنماري وهو في السنن الأربع بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فهو ينفقه ويصل به رحمه ويقيم به أمر الله ورجل لم يؤته مالا يقول لو كان لي مثل فلان لعملت مثل عمله. لو كان لي مثل فلان هذا معناه أنه لا يكره ما هو فيه وأنه يريد أن يبقى الأصل الممثل به ولكن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه المشرك. لماذا؟ حتى يعمل بعمله فينفق هذا في المال في سبيل الله ويصل به الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. قال فهما في الأجر سواء. وهذا حديث أبي كبشة الأنماري حري بالشرح، ولعل الله يسر ونعقد له مجلسا في شرحه بتفصيل، لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله على كثرة شروحه للأحاديث التي بهذا المعنى لا أعلم أنه شرح حديث أبي كبشة الأنماري. نعم.
ليعمل مثل عمله في القرب، وهذا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم جوازه، فقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وأما الحسد المذموم الذي هو نتاج الكراهية والحقد فهو الموروث عن إبليس.
الموروث عن إبليس تبعه عليهم اليهود أيضا، وهو الكراهية، كراهية فضل الله على العبد، كراهية نعمة الله سبحانه وتعالى التي فيها العبد.
الذي حسد آدم عليه السلام على ما أكرمه الله به وتكبر وأبى يسجد لما أمره الله. قوله ولا تناجشوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
أول الخصلات وهي خصلة منهي عنها وهي الحسد، ولما علمت بأن الحسد بهذه المنزلة أمر الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ منه، فقالوا من شر حاسد إذا حسد. يعني نحن نحتاج أن نتنبه كثير على بلاغات القرآن وبلاغات الأحاديث والألفاظ. حتى الله عز وجل أولا ما أمر بالاستعاذة من كل أحد، فقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلقه مما فيه شر. ولهذا قال العلماء ثلاثة لا يجوز الاستعاذة منها: الملائكة والأنبياء وما الثالث؟ الجنة، دار خير لا شر فيه أبدا، ما فيها إلا الخير، محض الخير كله. تمام، هذه ثلاثة أشياء. الاستعاذة هنا جاءت كما في فسرها في الحديث الآخر بقوله أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، من شر كل ذي شر، لأنه لا تجوز الاستعاذة إلا مما فيه شر. ولهذا قال من شر حاسد. ثم أيضا انظر إلى المعنى الأدق من هذا، وهو أنه قال إذا حسد، إذا لم يحسد ما هناك استعاذة. تمام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان بعض السلف يقول ما خلا جسد من حسد. أنت بتبرأ نفسك، إذا برأت نفسك فأنت مريض. من رفع المرض عن نفسه فقد تمكن المرض منه غاية التمكن. يقول ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. شوف، ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه، يجهد نفسه، هو يستعيد من نفسه إذا وقع له هذا، واللئيم يبديه، يعمل به ويسعى في سبيله. انتهينا من الحسد، والحسد الكلام عليه كثير جدا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجش، والتناجش إن كان في البعير فهو من الغش والخذاء والإغرار.
هذا لا خلاف فيه، وأنه محرم. النجش كما سيأتي معنا بيانه من حيث الحكم، تقدم الحكم على التصور، تمام، محرم بالإجماع، وإنما اختلفوا وسيأتي معكم إن شاء الله هذا في العمدة هل البيع باطل أو لا. فالإمام أحمد المشهور من مذهبه أن البيع باطل ومردود على صاحبه مع التحريم، والجمهور أن البيع صحيح إذا أرضاه المشتري أو البائع، لأن النجش يقع على البائع ويقع على المشتري. والنجش في أصل اللغة هو التحريك، عندما تقول نجش الشيء حركه، يعني النجش التسكين هو ليش تحريك. نعم.
والنجس أي يعمل الإنسان العمل الذي لا يحل له وهو في البيع، أي يزيد في سلعته للإضرار بمن هو حريص على شرائها.
في سلعة وليس في سلعته، أن يزيد في سلعة. ما صورة هذه المسألة؟ صورة أظن مثلنا بها في العمدة قريب. صورة هذه المسألة لا مع أصحاب مكة، مع أصحاب المدينة. صورة هذه المسألة مثلا أنك في هذا العصر تدخل إلى معرض من المعارض التي تبيع السيارات، سيارات مختلفة، شركات مختلفة، موديلات مختلفة، وهناك إنسان واقف على الباب هو عمله هذا الذي سنذكره يشوف إنسان مقبل على سيارة يكثر النظر فيها، يدور حولها فيدخل هذا ويرفع صوته ويقول له هذه السيارة موجودة هنا. هذا مثال، ليس هذا هو النقش فقط، أنا أبحث عنها وما تركت المعارض ودوفتها كذا كمزع، فيبدأ يرفع في سعره من أجل أن يغرر بها هذا الذي كان يحوم حولها، وهو يريدها أصلا، هذا الذي يحوم حولها هو يبحث عنها، لكن يريد أن يساوم عليها ويرفع في سعرها للبائع حتى يغتر بها المشتري فيشتريها إما بنفس الثمن الذي يريد البائع وربما بزيادة على هذا الثمن. هذا نجش في البيع، هذا إيش؟ هذه السلعة لأجل أن يغرر بها ويشتريها هذا المشتري. نعم.
قال هو صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا.
نعم، هناك نجش في الشراء، هذا نجش في البيع، لأنهم قالوا النجش يكون في البيع ويكون في الشراء. كيف النجش في البيع في الشراء؟ يعني تمشي وتجد شخص معه شيء اشترى، كم اشتريت هذا الشيء؟ والله اشترته ب 250. الله يصلح، هذه سلعة تحتاجها، تستاهل هذا الأمر؟ لو مريت علي أو ذهبت إلى فلان كان أعطاك إياها ب200، هذا إيش؟ هذا نقش في إسقاط السعر وإضرار، وهو أيضا داخل في بيع المسلم على بيع أخيه والذي سيأتي، وإن كان النقش في الصورة الأولى أظهر. نعم، الله المستعان. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، البغض الكره والمقت، والمراد لا تسعوا فيما فيه التباغض في أمر الدنيا.
نعم، والدين أولى، الدين أولى، الخلافات والبدع والخرافات والمخالفات الشرعية، هذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا لا تباغضوا، مثل ما مر معك في قول إيش؟ لا تغضب، يعني لا ترتكب السبب الذي يتوجب معه البغض، أنت تفعل لأن ما قال لا تبغضوا، إيش قال؟ قال لا تباغضوا، ولا تباغضوا هذه فيها نوع تفاعل، لا تفاعلوا، تمام؟ يبغض هذا هذا ويبغض هذا هذا، فالنهي متوجه إلى الإنسان من أنه لا يرتكب الشيء الذي يستوجب له البغض، فيوقع التباغض بين المسلمين، فيبغض هذا هذا ويبغض هذا هذا. لماذا؟ لأن البغض ليس من أخلاق المسلمين مع المسلمين، وإنما البغض إنما يكون للكافرين، وهو الذي سماه ابن القيم مع المراغمة، البغض والمراغمة سماها عبادة الأكياس، وأنها العبادة التي لا يلتفت إليها ولا ينتبه لها أكثر الناس، وهي بغض الكفار ومراغمتهم والسعي في إغاظتهم، قل موتوا بغيظكم. فالبغض والكراهية والمراغمة إنما تكون لأعداء الله، وذكر عليها أدلة كثيرة جدا رحمه الله، واعتنى بها عناية فائقة لا تجدها عند غيره من أهل العلم، وهي عبادة المراغمة والمباغضة، وسماها عبادة الأكياس، لأن حق الله عليك أن تبغض ما يبغضه الله. نعم.
أما إذا كان لأمر شرعي وديني فإن هذا مطلوب.
نعم، مطلوب. ومن هنا قال العلماء هذا التباغض مستلزم للهجر، والهجر هجران، هجر على أمر ديني، وهذا على التأبيد بالإجماع حتى يحدث صاحبه التوبة، حكى الإجماع البغوي وغيره، وهجر لأمر دنيوي، الخصومات التي تكون بين الناس، أمور دنيوية بين الأرحام وغير الأرحام، فهذا لا تحل الزيادة معه على 3 أيام، فيهجر أخاه فوق 3 أيام لا تحل. طيب سيقول القائل طيب ما ارتدع؟ قل ولو لم يرتدع، مثلا إنسان عنده لك 50,000 من الأقارب، خاصمت أنت وياه، هجرت، ظننت أنه سيرد المال، هجرته اليوم الثاني اليوم الثالث ما رد، ارفع الهجر بالسلام، لأن الهجر حقيقته هو السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام.
أي بغض الإنسان لبدعة فيه أو ما شابه ذلك فهذا لا حرج،
أن يبغض الإنسان أو أن يبغض الإنسان على وجود الفاعل. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، التدابر أن يعرض المسلم عن أخيه المسلم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا،
وهو التصعير، قال الله تعالى ولا تسعر خدك للناس، أي أن تنأى بجانب، شوف هذا، تنظر إلى هذا الشخص ثم تسعر خدك له. نعم.
فأن كل واحد إذا رأى الثاني جعله خلف ظهره. نعم. ومن شأن الإخوة
يعني من المدابرة، وهي استدبار الإنسان بالدور يعني. نعم.
ومن شأن الإخوة التحابب، قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام،
معنى هذا حقيقته ان كل خصلة لابد ان تعرض، لابد ان تحرص على ضدها، تباغض ضده التحابب،
كله خسر. وهذا مما يقولون فيه الرسوليون، النهي يستلزم ضده. نحن نقول ضده يستلزم، ليس النهي ضد الأمر. غلط، النهي ضد الأمر ليس بصحيح، الأمر ضد النهي ليس بصحيح، لأنه قد يكون له أجزاء أخرى من مباحث الأصولية. لكن النهي يستلزم ضده، التباغض يستلزم التحابب، التدابر يستلزم التقابل والإقبال، إقبال الناس بعضهم على بعضنا.
قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله ويرضه.
أمر أو نهي أو خبر؟ خبر، خبر مطلق ليس فيه أمر. كل المسلم يخبر، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم.
فلا يحل لمسلم أن يتعرض لدم أخيه المسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا مباشرة ولا تشبه. النهي عن المباشرة، أن تباشر إضرار أخيك المسلم في دمه أو أن تتسبب في ذلك. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في الصحيح في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الدنيا دم المسلم، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واصل. نعم.
بسم الله إليكم. ما لم يطل بغير حق. وقد سبق حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس.
إيش معنى؟ ما معنى قوله لا يزال المسلم في فسحة من دينه؟ يعني عندما تقول عندك مجال، قل مجالك معك فسحة، قل ما لم يصب دما حراما. يقول سبحان الله: لأن القتل يضيق فيه على الإنسان في قلبه وفي نفسيته حتى ربما يوصله إلى الردة، فعم عليه الأمور، يستمر كل شيء. لهذا قال ابن عمر: إن من ورطات الدين أو الدنيا التي لا مخرج للإنسان منها القتل. ومن هنا قالوا، قال ابن عباس بأنه لا توبة للقاتل. لماذا؟ لأنه قل أن يوفق قاتل، عياذ بالله، هذا القتل الذي هو قتل العمد.
والأحاديث يوضح بعضها بعضا. في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
انتبه إلى قواعد أهل العلم. يقول: والأحاديث يوضح بعضها بعضا، هذا الذي يسمى بالاستنباط التركيبي. بعض الأحاديث لا يمكن أن تفهم، أن تفهم منها المراد إلا إذا ضممتها إلى نظيرها. نعم.
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالإنسان يكون معصوما في الإسلام إلا إذا ارتكب ما يقتضي إباحة دمه من زنا أو قصاص أو خروج عن جماعة المؤمنين بقطع طرقهم أو إخافتهم أو كان داعية بدعي، لا ينكف شره إلا بالقتل.
نعم. وهذه قضية سلفية منهجية، وإنما مرجع ذلك إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله بقوله لا يندفع شره إلا بذلك، يعني بالقتل. والأمر الثاني: من يتولى هذا القتل؟ وهو من ولاه الله أمر المسلمين. فقد يؤدي التعزير إلى القتل إذا لم يندفع الشر إلا بذلك. فمن كان عنده شر لا يندفع شره إلا بقتله، فإن لولي الأمر أن يقتله دفعا لهذا الشر الذي عنده. نعم.
فيكون حكمه حكم الصائل.
وصل الأمر إلى أنها لا بد من قتلها، تقتل ودمها هدر وليس له ضمان عليه فيها لأنها صائل. ومثل الإنسان إذا صال عليك ولم يندفع شره إلا بقتله، نعم، يقتل. نعم.
كذلك ناشر الفساد والمروج له أو السعي في إشاعة الزنا وتسهيل الوصول إليه، ولا ينكف عن عمله السيء المشين إلا بالقتل قتل. وكل ما جاء في نصوص الشريعة الكف عنه، فإن من لم ينكف إلا بقتله يقتل. هذا الحديث الذي اشتمل على هذه الإرشادات العظيمة والنصائح الجليلة من أهم ما ينبغي للمسلم أن يتعاهده، فإذا اتصف بخلق.
نعم، لأن تعاهد النصوص وتعاهد الألفاظ التي في كتاب الله وسنة رسوله تحدد قرب الإنسان من رضا الله وبعده عن ذلك. لابد أن يتعاهد، هل أنا من هؤلاء أو لست من هؤلاء. نعم.
فإذا اتصف بخلق فليضع هذا الحديث في كفة ميزانه. نعم. فما تبين له أنه لا يتفق مع مقتضى ما دل عليه الحديث تركه، بحسب امرئ من الشر
يعني يكفيه من الشر أن هذا الشر الذي يكون فيه كفاية بعذابه وإذلاله. ثم بين صلى الله عليه وسلم،
طبعا نحن نسينا عندما سألناكم هل هذا خبر أو أمر أو نهي، خبر، والخبر في الشريعة تمام الذي يترتب عليه حكم فإنه ينتقل إلى الحكم الذي فيه أمرا أو نهيا. فالأصل أن الصيغة واللفظ صيغة خبر، لكن قد يراد به الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن، هذا إيش؟ أمر وخبر في الصيغة، لكن المراد به أمر. يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، خبر لكنه أمر. نعم.
ثم بين صلى الله عليه وسلم أن التقوى إنما هي في القلب الذي في الصدر، فقال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، وهو يشير بذلك إلى أن يتعاهد المسلم قلبه بالعلاج.
القلب بيت الرب، قال ابن القيم في الكافية، القلب بيت الرب جل جلاله حبا وتعظيما مع الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
علاجه لا يحتاج إلى مجحود يبذل، وإنما يعالج القلب بتعظيم العبادات وإكثار منها ومن القرب، وتعاهد ذكر الله في كل آن.
نعم، تعظيم الرب، أن يخلو قلبك من كل شيء إلا من الله، ومن خلا قلبه من كل شيء إلا من الله صلح له قلبه وصلح له حاله وأصلح له الناس. نعم.
عند دخول المسجد والخروج منه، في بدء الصلاة والانتهاء منها، وفي دخول المنزل والخروج منه، عند بدء الأكل والانتهاء منه، وإذا أخذ مضجعه في فراشه، وإذا أراد دخول محل قضاء الحاجة، حتى فيما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته يذكر الله.
هذا الذكر شأنه عجيب، ما هناك شيء للإنسان فيه غفلة أبدا إلا إذا نام، وإذا نام فإنه بين نومه ويقظته لا بد أن يكون ذاكرة لله. قبل النوم يأتي بأذكار النوم، وإذا استيقظ يأتي بأذكار الاستيقاظ، بل إنه جاء في الصحيحين الحديث: من تعار من الليل وفي حال نومه لكن جاءه شيء فاستيقظ وأصابه شيء من الأرق، علمه أن يقول دعاء الأرق ودعاء من تعار من الليل، كل حال للإنسان له فيه ذكر، حتى قبل أن يأتي امرأته يذكر الله سبحانه وتعالى.
كما جاء في الحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. هذه الأذكار لها شأن عظيم في طهارة القلوب وشفاء أمراضها وصد أعداء الذين يتربصون بالإنسان في كل آن. الموفق من استعان بالله.
نعم، الموفق من استعان بالله. والذكر ترى بارك الله فيكم ليس فقط وقاية من الشياطين، شياطين الجن يعني، بل من شياطين الجن والإنس، لأنه قوة للمؤمن، قوة للمؤمن. اللهم إنا على ذكرك وشكرك.
نال إليكم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث الجليل فيه الحث لكل مسلم أن يأخذ بالأسباب التي تخفف عنه مصائب الدنيا.
تخفف عنه مصائب الدنيا، هذه أحاديث عظيمة، أصول فيها، أصول كبيرة جدا. نعم.
تخفف عنه مصائب الدنيا ومصائب الآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس.
الغم والكرب والغم والهم ليس من مقاصد الشريعة أبدا، أن يكون الإنسان مهموما مغموما مكروبا أبدا، ليس من مقاصد الشريعة، لكن جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للقرب منه أما من جهة من نزل به الكرب والغم والهم فإنه يلجأ إلى الله ويدعوه ويستغيث به ويستجير به ويلجأ إليه سبحانه وتعالى كل اللجأ ويضطر إليه ويجأر إليه، تمام؟ فتقع به مصلحة من القرب به مع الصبر على ما هو فيه. ثم إن الله جعلها أيضا سببا كما في هذا الحديث لنيل أجر من علم بقربته، يعني يسعى في تنفيسها وأن يزيلها عنه وأن يبعدها عنه. وكرب الدنيا كثيرة، ربما تكون أنت المنفس للكربة اليوم وغدا تكون صاحبها. يحتاج الإنسان إلى من ينفس الكرب عن إخوانه، وكرب الدنيا باب واسع لا يفصيه إلا الله، كثيرة جدا. نعم.
وكذا الكرب تقول أي كربه الغم، غم أي اشتد عليه. ابن آدم يتعب من كرب الدنيا، ولكن كرب يوم القيامة لا يدانيها شيء. فمن نفس عن مؤمن يبتغي بذلك وجه الله نفس الله عنه من كرب الدنيا ونفس الله عنه من كرب يوم القيامة وخففها عليه.
لو كان ظاهر الحديث أن المنفس للكربة تنفس عنه كرب القيامة، لم يأتي في حديث أنه يجازى بتنفيس كربة الدنيا بما نعلم. لهذا استشكل الحافظ ابن رجب وغيره في هذا الموضع في جامع العلوم والحكم، وقال إنما نال، أو بمعنى كلامه نال الجزاء في هذا المقام لأن عظم كرب القيامة أعظم من كرب الدنيا، أعظم من كرب الدنيا، وجزاء الله دائما يكون هو الأعظم. فأنت تنفس الكربة عن أخيك المؤمن من كرب الدنيا، ينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وهل الكربة هي الكربة أو قريبة منها؟ حاشا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة.
طيب هل يلزم أن تكون أنت الفاعل لهذا التنفيس من كل حال؟ لو شفعت سببت تكون منفسا لهذه الكربة وشريكا لمن قام بها على الحقيقة. لو علمت بأن شخصا مكروه، وهذا غالب ما يكرب الناس اليوم هو قضايا المال، قضايا المالية من أمور الدنيا، هي كلها منشأها ورأسها وأساسها هذا المال، الفتنة، فتنة المال فتنة عظيمة جدا. تعلم أنه عليه لشخص دين يسعى فيه ويؤذيه بسببه، أو يضايق عليه، أو يراسله بالرسائل الكثيرة، أو يتصل به إلى آخره، ولم يستطع سداد دينه، وأنت تعرف هذا الشخص فتسعى تقول: يا أخي هذا أنا أعرفه إنسان وفي، ولو وجد لأعطاك حقك، ولكن عنده أشياء أخرى هي أضيق مما أنت فيه. ولو أنك تنفس عليه أو تيسر عليه أو تعطيه شيء من هذا الكرب، وهذا سيأتي من يسر على مسلم الآن، لكن هذا من باب المثال. أردت أن أقول لك أنك إما أن تكون مباشرا وإما أن تكون متسببا. نعم.
أي سهل الله له أموره في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقد كان تاجرا يداين الناس، قالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني، أي خدمه ومماليك، أن ينظروا ويتجاوزوا عن المؤثر.
أن ينظروا ويتجاوزوا عن المؤثر، فنظرة إلى ميسرة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبيانه يسر على هذا لعل الله ييسر عنا، فيسر الله عنه. وهذا في الصحيحين، وهذا مثله هنا.
المؤثر ييسرون عليه، وفي رواية: انظر المؤثر وتجاوزوا عن المعسر، أي يعفون عنه. فقال الله تبارك وتعالى: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه فأدخله الله الجنة.
الله أكبر. عندك انظار للموسر وتجاوز على المعسر، هذا غاية الكرم في الماليات. نعم.
فالإنسان الذي يعمل بالإحسان يدركه، قال تعالى: الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
قال: ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم.
قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر، إذا كنت داينا لإنسان تقاضيت حقك، ولكن علمت أن الأمر شاق عليه يرهقه تسديد أو يعجز، تذكر أنك محتاج إلى تيسير الله لك في الدنيا ومحتاج إلى تيسير العادم في الآخرة، فبذل الخير.
الإنسان لا ينظر إلى نفسه بمقابلة الآخرين إذا كان في حال السعة وما هم فيه من الضيق، لكن ينظر إلى نفسه إذا ضاقت عليه الأمور هو كيف يكون حاله. ولو أن كل إنسان نظر إلى محل أخيه لهان الخضب على الناس كثيرا جدا وتعاون بعضهم مع بعض، لكن الإنسان يغتر بنعمة الله عليه وبفضل الله عليه وبالسعة التي هو فيها، فلا ينظر إلى من هو في ضيق إلا أنه لا يدخل في هذا الضيق ولو تباعدت الأزمان. كم من إنسان تعرفون هذه الأخبار وهذه الأحوال التي جاء الناس، كم من إنسان كان من أوسع الناس، ربما كان رئيسا أو حاكما أو ملكا، فإذا به ليس بشيء، صفر على الشمال كما يقولون، أو تاجرا من التجار أفلس. ولو نظر إلى حال الناس وأعانهم في حال سعته ليسر الله له كل عسير. نعم.
فبذل الخير فيما تبذل من خير تجد ثوابه عند الله. وكذا من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، وما أعظم كرب الدنيا، فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة عظيمة أشد، وفي ذلك الوقت لا عمل وإنما هو جزاء وحساب.
يعني يبحث الإنسان عن الحسنة يكون قد أداها إلى شخص معين، يبحث عن الحسنة بحثا فيأتيه الفرج من أنه أنظر معشرا أو أعانى محتاجا، فيجد هذا من أعظم الأعمال، ربما أحيانا يعني تكون النية أسلم ما تكون، فيجعل الله في درهم أو ريال ما لا يجعله في قناطير مقنطرة. لماذا؟ لأنه جاء على حين حاجة وشدة وكرب. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، عاون من أخاك في أمور الدنيا وفي أمور الدين بشاده ونصحه ومنعه عن الشر، فإن حجبه عنه نصرة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في فإن حجبه عنه نصرة له، يعني أنك تمنعه عن مواطن الشكوك والشبهات والكفر والإلحاد والمعاصي والظلم عام. كل من حجز أخاه المسلم عن شر يصل إليه أو يرد عليه فإنه داخل في هذا الحديث، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. فمن الإحسان على الناس منعهم عن ارتكاب المنكرات، وهذا من عونهم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم، فأي طريق من طرق العلم سلكته فإن الله جل وعلا يسهل لك به طريقا إلى الجنة.
لأن طرق العلم كثيرة، والحديث جاء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد الإطلاق أو العموم. من طرق العلم أن تجلس تقرأ، من طرق العلم أن تجلس تحفظ، من طرق العلم أن تجلس تكتب، من طرق العلم أن تحضر الدرس، من طرق العلم أن تمشي إلى الدرس. طرق العلم كثيرة جدا، طرق العلم أن تسأل عن المسألة التي أشكلت عليك، فطرق العلم كثيرة جدا، من سلكها فإنه يسلك الله به طريقا إلى الجنة. نعم.
شرط إخلاصك في طلب العلم.
لا.
قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر، ثم بين خليف أن الاجتماع لاستماع كلام الله عز وجل وتدارسه من أسباب تنزل السكينة وغشيان الناس رحمة، وأن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. وإذا ذكر الله تبارك وتعالى عبدا من عباده بالخير فهذا هو الفلاح والسعادة، فنسأل الله السميع العليم ألا يحرمنا هذا الفضل العظيم.
نعم، لأن من كان في مجلس الذكر فإن الله يذكر أهله، ومن أنت وماذا أنت وماذا منك وماذا عنك إلى آخر قل ما شئت، تعلم أن الله يذكرك سبحان الله، إذا ذكرته ذكرك، وهذا من مقابلة الإحسان بالإحسان. هذا يعني هذا القول عندما قال اذكروني أذكركم، وهنا قال ذكره، هذا عنده تنقطع الألسن وتعجز البلاغات والفصاحات والألفاظ عن أن تعبر عن مثل هذا، ويكفي عن التعبير عنه الخبر به اذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. نعم.
بسم الله إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن الإنسان لا يرفعه مكانته الدنيوية ولا انتسابه لأجداد وآبائي لهم نفوذ في هذه الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الناس بنو آدم وآدم من تراب. وقال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفضل إنما هو بالتقوى، فمن كانت أتقى لله وأشد خوفا منه وأرغب فيما عنده وأطوع لأوامره وأشد ابتعادا عن نواهيه.
أين أبو طالب وأين أبو لهب؟ من بلال وصهيب الرومي، ها؟ وبلال الحبشي، هل نفعهم أنهم عرب أو أنهم من قريش أو أنهم من بني هاشم؟ ما نفعهم شيء. من بطأ به عمله لم يشرع به نسب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشف نعال بلال في الجنة، وقال الله لأبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم.
نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال جميع المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الحروف. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث في بيان أن الأعمال العباد محصورة، وأن الإنسان
المسلم فقط انتهى كلام النووي عنده، كأنهم حذفوا التعليق، لأن أطول تعليق وقع للنووي على هذا الحديث. نعم.
عليكم. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث في بيان أن الأعمال العباد محصورة، أن الإنسان المسلم إذا هم بالعمل الصالح ولكن عاقه عائق عن العمل كتب له من الأجر كأنه عمل ذلك العمل. قوله صلى الله عليه وسلم:
نعم، هذا من أجل الجمع بين النصوص والأحاديث، لأنه لو اقتصرنا على نية الإنسان تركنا العمل، لكن الإنسان ينوي العمل ولكن يحول بينه وبينه الشيء، مثل الأحاديث الأخرى: من يكتب للإنسان عمل إذا سافر وهو إذا مرض أو سافر كأنه مقيم صحيح، مثل هذه الأحاديث. أما إذا قلنا بأن الإنسان يكفيه الهم عن الحسنات، ما عمل الإنسان حسنة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا الاختلاف بين الناس في الحسنات مرده إلى الإيمان، فإن من كان إيمانه أقوى ورغبته في أداء العمل وارتياحه له أتم كانت حسناته أوفر. وقد ورد في الأثر: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في صدره. ولهذا
ماذا جاء عن بكر بن عبد الله المزني، شو قول الشيخ؟ وجاء عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله. نعم.
ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فأوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر رضي الله عنه بعمر رضي الله عنه فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان رضي الله عنه فرجح عمر بعثمان رضي الله عنهم. فقوة الإيمان لها أثرها في زكاء الأرواح وزيادتها.
قوة كلما اتقى العبد ربه كلما زاده الله قوة في روحه وفي نفسه وفي بدنه وفي سمعه وفي بصره. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم.
ومن عمل الحسنة كتب له أجرها، فإن لم يعملها وكان يريد عملها ولكن لم يتيسر له يكتب له حسنة تامة، أما إن عمل سيئة فسيئات لا تضاعف. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فإن عمل سيئة كتبت سيئة واحدة. أما في الحسنة قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وهذا كرم من الله وإحسانه. أما السيئة فقال فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة لأنها غير قابلة للزيادة.
فضل من الله سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن القصد الذي في الإنسان خمس مراتب: فهاجس، فخاطر، حديث نفس، هم وعزم، قصدهم. وتلك خمس: وهاجس فخاطر حديث نفس هم فعزم قصدهم وتلك خمس.
نعم. الله إليكم. قال النووي رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال الشاري رحمه الله هذا الحديث رواه البخاري وغيره وهو ما يسمى بحديث الولي.
نعم. وقد عني به العلماء عناية فائقة وشرحه الشوكاني في حديث حافظ سماه قطر الولي، شرح حديث الولي. شيخ الإسلام له كتاب مستقل في هذه الولاية سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أي الفارق، لأن الشيطان له أولياء والرحمن له أولياء. نعم.
تكلم بعض الحفاظ في هذا الحديث وقال لولا هيبة الجامع الصحيح لقلت فيه كذا وكذا.
هذا الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال لما ترجم لخالد بن مخلد القطواني قال لولا هيبة الصحيح لكان لي وله شأن. ما هو هذا الحديث؟ هذا الذهبي. طيب هل هذا تعظيم للصحيح أو حط منه؟ ها؟ تعظيم بلا شيء. بقول لك الصحيح هذا صحيح البخاري له مهابة منزلة عظيمة. فالذهبي لما ذكر ترجمة خالد بن مخلد هذا الذي هو راوي الحديث تمام قطواني ذكر في ميزان الاعتدال هذا القول قال لولا مهابة الصحيح. وأيضا حتى عندما جاء إلى مسلم لما ذكر أحاديث محمد بن مسلم تدرس المكي أبو الزبير المكي قال في النفس من بعض أحاديثه شيء، لكن هذا اتفقت الأمة على صحة هذين الكتابين. نعم.
ومع ذلك فإن معانيه ظاهرة جلية.
فإن معانيه
ظاهرة جلية.
نعم واضحة الحمد لله ما فيها إشكال وليست مشكلة عند أهل الحفظ وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الفقه، لا تشكل عليهم أبدا.
لأن من عادى أحدا من أولياء الله لأجل ولايته لله يكون أهلا لأن يحاربه الله جل وعلا، ومن حاربه الله فلا ناصر له. أما من عادى وليا من أولياء الله لأمور دنيوية ولا تعلق للعداوة بأمر الدين فهذا كتعدى الإخوان والأقارب على أمور الدنيا، إنما العداوة التي يمقت صاحبها ويتعرض لعذاب الله وعقابه هي أن يعادل الإنسان غيره لأنه قائم بطاعة الله.
نعم يبغضه لا لشيء، بل ربما لو قلت له لو ما كان هذا مسلم أو ما كان من أهل العلم أو ما كان مستقيم كيف يكون؟ قال هذا سأعطيه ما أملك، يرى أن ما شانه إلا الدين. سبحان الله، انظر إلى هذا القبح وإلى هذا الخبث الذي يكون عليه بعض الناس. ولا تعجب، ألم يقل الله عز وجل عن قوم لوط أنهم قالوا لبعضهم البعض عن لوط وأهلك أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا في الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكيف عادوا شعيبا وهو يأمرهم بالقسط والميزان فيه مصلحتهم لبعضهم البعض، أوفوا الكيل والميزان بالقسط. فهو ربما يكون هذا الإنسان لو لم يكن على استقامة وعلى دين من أحب الناس إليه. ما سبب هذا العداء وهذا البغضاء؟ أنه أدان بالدين الحق، دان بالدين الحق، استقام، أسلم، يرى أنه شيء في حق. هذا موجود، موجود ولا غير موجود؟ موجود لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. كراهية الدين في نفوس الناس، سمعنا هذا أن ما جاء به الدين والحق باطل، لكن نفوسهم هي الخبيثة. نعم.
لأنه قائم بطاعة الله متمسك بدينه فيبغضه لأجل ما هو فيه من أمور دينه، هذا من عداء أولياء الله لولا اتهم لله. قوله فقد آذنته بالحرب،
أذان من الله، وأذان من الله أي إعلام. نعم.
بالحرب فهو مهزوم مغلوب. قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في هذا الحديث بيان أن أهم الأمور وألزمها في أمور العبادة يتقرب الناس لربهم جل وعلا بأداء الفرائض التي افترضها عليهم، فإنه لا يحاسبهم على النوافل وإنما يحاسبهم على أداء الفرائض. وفي الحديث إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، ولهذا قال العلماء،
وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله، سيأتي مع الحديث هذا، نعم.
ولهذا قال العلماء إن الإنسان عليه ألا يقدم عملا قربة من القرب وعليه مثلها فرض من الفرائض.
أي نعم، المفضول لا يقدم على الفاضل، المفضول لا يقدم على الفاضل ولا على الأفضل، فمن وجب عليه فرض لم يجوز له أن يتقرب إلى الله بسنة حتى ولو كانت من جنسه. وفي هذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أنت مشتغل في صلاة، هذا في الصحيحين أبي هريرة، لكن قامت الصلاة خلاص انتهى. نعم،
مثلا الصيام لا يصوم الستة من شوال وعليه قضاء ما فاته من رمضان.
نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا ينبغي أن يشرع الإنسان في صيام الست وعليه قضاء، واستثنى بعض أهل العلم صورة وهي أن يستغرق المحل القضاء. كيف؟ امرأة ولدت تمام في قبل رمضان بيش بعشرة أيام أو حتى بعشر، لكن إذا صامت شوال، إذا صامت شوال، إذا صامت القضاء عفوا، القضاء عليها سيكون رمضان كله، صحيح؟ إذا صامت القضاء قالوا لا بأس أن تقدم، أن تصوم ما استطاعت من القضاء ثم تصوم شوال، ثم ولو تركت كان ذلك أحوط لدينها، وتشتغل بالقضاء، لأنهم يقولون ذمة المسلم هنا مشغولة حتى وإن كان الشغل الآخر عبادة. نعم،
لأنه لو مات ولم يصوم الست من شوال ما أوقف، ولو مات ولم يتم الصيام رمضان مع قدرته على إتمامه وانتفاء الموانع حسب.
نعم، هذا هو
قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبه الله جل وعلا عبدا حماه وحفظه وصانه عن كل شيء يضره إلا ما كان سببا من أسباب علو منزلته عند الله يوم القيامة.
ونعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من يريد الله به خيرا يصب منه. شرحنا لكم هذا المعنى عند قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، وأنه قد يكون من حفظ الله ما يلحقك من الأذى والضرر لرفعة درجتك والمصائب، لأن بعض الناس يظن أنه ألا يمرض ألا يصاب بأنواع البلاء. نعم، قل.
أحسن الله إليكم. فإن الإنسان ولو كان من أحباب الله جل وعلا وأوليائه يصاب بالهم والمرض والحزن، وهذه أمور يريد الله بها رفعة عبده. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
يبتل المرء على قدر دينه.
يقول فإذا أحببته، ما نتيجة تقرب العبد لله بالنوافل؟ أي يحبه الله، ومحبوب الله جل وعلا يصان عن الإقدام على المحرمات والمحظورات، يصان أي يتعلق بالأمور الدنيوية بحيث يقدمها على أمور الدين والآخرة. قوله كنت سمعه الذي يسمع به فلا يتلذذ باستماع حرام من لهو وطرب أو غيبة ونميمة أو استهزاء بعباد الله أو غير ذلك مما لا يكون مباحا أو لا يكون قربة، بل إن استهلاك الوقت المباح من شأنه أن يضيق الأوقات على أداء الفرائض والمندوبات. كنت سمعه الذي يسمع به فلا يتلذذ باستماع شيء إلا إذا كان استماعه مما يحبه الله جل وعلا.
حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يستمعان ثقل الكتاب عليهم ولما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. نعم،
قوله وبصره الذي يبصر به فلا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعلم أن هذه النعم من الله تبارك وتعالى على عبده، إذا استغلها فيما يعود عليه بالأجر والثواب بورك له فيها. ولهذا كان أحد علماء السلف قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وأقله، فوثب يوما وثبة شديدة فأوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر.
الله إنا نحسب الشيخ من هؤلاء، الله أعلم، لكن مرعى الشيخ كبر سنه وما كان عليه من القوة والجهد شاء شيء عجيب، ونحسب أن الشيخ ابن عقيل رحمه الله الذي قارب 100 ويجلس للدرس قدر 8 ساعات يحسب أن هؤلاء هكذا حاله. نعم.
لا يمنع ولا يضاد هذا ما يقال إن بعض أهل العلم يعتريه الاختلاط في آخر عمره، ولكنه يقفد من الوقوع تحت وطعه المحرمات، وبصره الذي يبصر به فلا يتطيش نظراته إلى ما لا يليق، بل يظهر عليه أثر الولاية. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يظهر عليه أثر الخشوع والورع والتقى لحفظ الله جل وعلا له. ثم قال: ويده التي يبطش بها فلا تمتد إلا لما يحل الامتداد إليه، لا إلى مكاسب ولا إلى غير ذلك، فلا تمتد إلى ما يكره الله امتدادها إليه. قوله: ورجله التي يمشي بها فتخفض فلا تنطلق سائرة إلى مواطن الشهوات، وإنما هي خطوات محكمة يطمح الإنسان أن تكون في كل أحوالها بارتفاع درجة وحط خطيئة. إذا وفق الله العبد لحفظ هذه الحواس والجوارح وتمت صيانتها بإذن الله تعالى جاءت لصاحبها بالمكاسب التي لا حد لها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي بعض الألفاظ له بقية فيها: يكره الموت ولا بد له منه، وأكره مساءته. هذا الحديث الذي سمي بالحديث الولي، وقد ألف بعض أهل العلم شرحا له بخصوصه. فالإنسان الذي يكون
كما ذكرت لكم هو الشوكاني وغير الشوكاني. نعم.
والإنسان الذي يكون من أولياء الله عليه أن يحاسب نفسه وأن يصدها عن ما حرم الله، ويهتم بأداء فرائض الله، وأن يتخلق بالأخلاق الكريمة التي يحبه الله في مظهره وزينته ومخاطبته للآخرين، والرضا بما كتب الله له، ولا تطمح نفسه نظراته إلى ما لم يحصل بيده، فقد يكون الله جل وعلا حماه.
نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. نعم.
فإن من عباد الله من لا يصلح إلا يكون قليل ذات اليد.
نعم. ولو كما قال سعد بن أبي وقاص عند الترمذي بإسناد الحسن: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. نعم.
لا إليكم. ومنهم على خلاف ذلك، والله له خلق تدبيره شؤون، والموفق من اتقى الله في سره وعلانيته.
نعم. صلى الله عليه وسلم. أكفي الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.